الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليها منها. ثم قال: باب اعتبار العدد في الولو. أما الترجمة الأولى وهي قوله أبواب تطهير النجاسة، بمعنى بيان كيفية تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها، يعني ما جاء منصوصا عليه من أنواع النجاسات والتي وردت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتطهير منها أو بالتطهر منها. وذلك لأن النجاسات تتفاوت في مسائل التطهير، ومنها ما جاء الأمر بغسله وتتبع أثره، ومنها ما جاء الأمر بغسله بعدد معين، ومنها ما جاء الأمر بغسله بعدد معين وبتتريبه، ومنها ما جاء الأمر بإزالة عينه أو بنضحه أو بفركه. وكل هذه أشياء ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية تطهيرها، ولهذا أفرد لها المؤلف رحمه الله أبوابا خاصة ليبين أحكامها وليميز هذه الأشياء عن غيرها من سائر النجاسات. ثم قال: باب اعتبار العدد في الولوء، يعني اعتبار العدد أي عدد الغسلات فيما يتعلق بتطهير الولوغ، بتطهير هو بعد أن قال باب تطهير النجاسات أراد أن يبين أول نوع من هذه الأنواع، وهو النجاسة بالولوء. ولما كان النجاسة في الولوغ سواء كان ولوغا كولوغ الكلب وما قيس عليه أو غيره، أراد أن يبين أن لهذا حكما خاص. قال: باب اعتبار العدد، يعني عدد الغسلات في نجاسة الناشئة من الولوء. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. متفق عليه. ولأحمد ومسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. ثم قال: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. قال رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري وفي رواية لمسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. هذان الحديثان أوردهما المؤلف لبيان الأحكام المتعلقة بالكلاب من حيث اقتناؤها ومن حيث طهارتها ومن حيث تطهير نجاستها. أما ما يتعلق باقتنائها فقد ساق حديث عبد الله بن مغفل والذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلاب، بل إنه في أول الأمر أمر بقتل الكلاب، يعني كان الأمر في أوله أنه تقتل الكلاب، وأنها ما دام جاء الإذن بقتلها والعلة في ذلك هو نجاستها تقتل لنجاستها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص وأذن ومنع قتلها ونسخ حكم قتلها، فقال ما بالهم وبال الكلاب، يعني ما شأنهم وشأن الكلاب، كأنهم يقول دعوها لا تقتلوها، وذلك لأنها يعني من خلق الله، ولأن هذه الكلاب قد يترتب عليها بعض المصالح وبعض الفوائد، ولهذا رخص في نوع منها ومن أولها كلب الصيد. وقد جاء النص القرآني في إباحة استخدام الكلاب في الصيد، وأنه يجوز أن يرسل الإنسان كلبه ليصيد، وما عليه إلا أن يسمي الله سبحانه وتعالى عند إرساله، فإذا أمسك الكلب له جاز له أن يأكل مما أمسك كلبه. فكان أولها كلب الصيد، ثم رخص في كلب الغنم، والمراد به كلب الحراسة، ذلك لأن الغنم من الحيوانات الضعيفة التي تحتاج إلى من يحرسها، لأنها تتعرض للأذى من قبل الحيوانات المفترسة. فرخص النبي عليه الصلاة والسلام أن يستخدم الإنسان كلبا يحرسها ويمنع عنها السباع. ثم ذكر أيضا كلب الزرع، وهو الذي أيضا يقوم بحراسة الزروع من أن يتلفها الحيوانات أو الآدميون أو غير ذلك، لهذا رخص في هذه الأنواع. والترخيص مشعر بأن الأصل المنع، وإنما رخص استخدام الكلاب التي هذا شأنها، إنما رخص ذلك على سبيل رفع الحظر ورفع الحرج ودفعه عن الأمة الإسلامية. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية، يعني مما رخص به، نقص من أجره كل يوم قيراطان وهذا مشعر بحرمة اقتناء الكلاب وتربيتها لغير ذلك. ولا يجوز للمسلم أن يربي الكلاب لغير ما ذكر، فإن رباها لما ذكر فهذه الكلاب قد تلمس وقد تباشر بعض الآنية الموجودة، خاصة الأواني التي يؤكل فيها ويشرب فيها. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكم الآنية التي تتعرض الكلاب لها وتلغ فيها أو تلغ فيها. لذلك جاء حديثه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. وهذا الحديث جاء النص فيه بالشرب، وقد جاء في بعض الروايات إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. وهل الحكم مقصور على الشرب أو أنه يتجاوزه إلى الأكل؟ فإذا أكل الكلب من إناء فإن حكم الأكل فيه هو وحكم الشرب شيء واحد. قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أي وأراد أن يطهره فليغسله سبعا. لكن لو أن إنسانا وضع يعني إناء خاصا بالكلب، إناء لطعامه وإناء لشرابه، والكلب يأكل به ويشرب منه، هل يلزمه هذا التطهير كلما ولغ الكلب أو كلما أكل أو كلما شرب؟ الجواب لا، وإنما يلزمه إذا أراد أن يستخدم هذا الإناء يعني لنفسه دون أن يقصره على إيه؟ على الكلب. أما إذا كان هذا الإناء خاص بالكلب يأكل فيه ويشرب منه فهذا لا يلزم تطهيره في كل مرة. قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وقوله في إناء أحدكم، هذا الضمير ضمير المخاطب لا يختص بمن شهد أو سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو خطاب عام للمسلمين. ولا يلزم في قوله إناء أحدكم هذه الإضافة أنه لا يجب التطهير إلا على صاحب الإناء، بل إنما يجب التطهير على من أراد أن إيه؟ أن يستخدم الإناء، سواء كان صاحبه أو غير إيه؟ أو غير صاحبه. قال: في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا. وهذا القيد وقوله سبع له مفهوم، الذي عليه الجمهور كما مر معنا أن له مفهوما، ولذلك لا بد من غسله سبع مرات، لا بد من تحقيق هذا العدد في غسله، متفق عليه. وهذا الحديث يدل على أن سؤر الكلب نجس، سؤر الكلب نجس، إذ لو كان طاهرا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتطهير منه ولما أمر بغسله، كما جاء في بعض الروايات طهور إناء أحدكم. فقوله طهور نص في أن إيه؟ في أن الإناء يحتاج إلى التطهير، وهو يدل على أن سؤر الكلب نجس وأن الإناء يتنجس بملامسة سؤر الكلب وبمجرد الولوغ ولوغ الكلب في الإناء. وقوله متفق عليه كما هو معلوم من مصطلح المجد بن تيمية أنه قد أخرجه الشيخان وأحمد، قد أخرج هذا الحديث الشيخان يعني البخاري ومسلم وأحمد. قال: ولأحمد ومسلم، ولأحمد ومسلم رحمهم الله، يعني ما هناك رواية أخرى عن أبي هريرة أخرجها الإمام أحمد يعني في مسنده، والإمام مسلم يعني في جامعه الصحيح، ولفظها طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وهذه الرواية فيها زيادة وهي تتريب الإناء، وقد جاءت اللفظة بقوله أولاهن. وسيمر معنا أن الشارح استشكل هو وغيره قوله أولاهن، فقد جاءت بعض الروايات إحداهن، وجاءت بعض الروايات والثامنة، وجاءت بعض الروايات والأخراهن، فظن بعض العلماء أن هذا من الإيه؟ أن هذا من التعارض، وأن هذا من الاضطراب، ولذلك توقف عن مسألة التتريب، قال لأنها رواية مضطربة، وظن بعضهم أو ذهب بعضهم إلى الجمع بين هذه الروايات، وقد أحسن الجمع حيث قال إن إحداهن يعني تطلق على أي غسلة سواء كانت الأولى أو الآخرة، وقوله أولاهن فيها بيان لأن الأولى أن تستخدم الغسلة الأولى، فإن لم يستخدم الغسلة الأولى فله أن يؤخر التتريب إلى إيه؟ إلى آخر غسلة. وأما على رواية والثامنة بالتراب فقد استشكلها بعض العلماء، حيث قالوا إن هذه الرواية فيها زيادة، والذي ذهب إليه الشارح عن الإمام الشوكاني قال إن هذه الرواية فيها زيادة، وهي زيادة ثقة، ومعنى ذلك أن يلزم لمن أراد أن يطهر الإناء أن يغسله ثمانية غسلات، واعتبر الغسلة الثامنة أو غسلة التتريب غسلة زائدة على إيه؟ على السبع غسلات. وقد ذهب الحافظ العراقي رحمه الله إلى الجمع، قال إن الغسلة التي يجمع فيها بين التتريب وبين الماء تعتبر بمذابة الغسلتين، بمذابة اثنتين، فتكون رواية عفروه الثامنة أي مطابقة ومساوية لرواية إحداهن أو أولاهن بالتراب، يعني ليغسل الإناء سبع غسلات في واحدة منهن التراب مضاف إلى الماء، فمن اعتبر التراب بمذابة الغسلة والماء بمذابة غسلة قال إنها ثمانية، ومن اعتبرهما غسلة واحدة اعتبر ذلك سبعا. وهذا في الحقيقة جمع في تصوري وفيما يبدو لي والله أعلم أنه خير من جمع الإمام الشوكاني رحمه الله الذي يرى ضرورة غسل الإناء ثمانيا، لأن جل الروايات تقول سبعا، ومن اعتبر التتريب غسلة أو بمذابة الغسلة جعله كثمانية. قال وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي استشكلها العلماء، ومن الأحاديث التي اتكى عليها أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم، حيث توهموا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء وتتريبه من الأمور التي لا فائدة فيها، ومن الأمور التي تدل على أن الإسلام يعني ليس دينا يناسب الحضارة، لأن التتريب واستخدام التراب فيه تقدير وتوسيخ للإناء. وفي الحقيقة إن كثيرا من العلماء الغيورين على الإسلام تتبعوا هذا الحديث وأجروا على التراب التجارب العلمية، فوجدوا أن الكلب يعني في ريقه وفي لسانه وفيما يتساقط من فيه وجدوا أن ثمة جراثيم أو جرثومات لا يزيلها أو لا يقتلها إلا التراب. وعلى كل فإننا يعني إن عرفنا الحكمة من ذلك فبها ونعمة، وإذا لم نعلم الحكمة فينبغي لنا أن نعترف بأن هذا الأمر صدر لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتبعه وأن نقتدي بأوامره عليه الصلاة والسلام، سواء أدركنا معانيها أو لم ندرك، سواء أدركنا الحكمة منها أو لم ندرك. وما دام صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بأن نغسل إحدى هذه الغسلات بالتراب فواجب علينا أن نستجيب لذلك. نعم.
اعتقاد الحكم واجب.
يقول هل الأصل الذي ينبغي أن نعلمه أن دين الله وشرائع الله التي أمرنا وشرع لها لنا أن لنا فيها مصلحة وأن لنا فيها يعني صلاحا وأنها تعود علينا بالنفع، لكن لا يلزم أن تكون كل الأوامر ذات معنى معقول يعني لها حكمة، فقد يكون الحكمة الابتلاء، فما هو معلوم عند العلماء أن من العبادات ما هو تعبدي، وهذا الذي يسمونه غير معقول المعنى، ما هو تعبدي بمعنى أن الله تعبدنا بذلك، والله سبحانه وتعالى قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فإذا أمرنا بأمر ووقفنا على حكمته وعلته كان ذلك خير، وهذا يتناسب مع قوله تعالى فإنه في كثير من الأحكام التي يأمرنا بها يقول لنا لعلكم تعقلون، ويقول لنا يعني نحو ذلك، أي إن هذه الشرائع التي شرعها لكم إنما شرعها لحكمة ولعلة لعلكم تتقون لعلكم تعقلون، أي إما أن تكون سببا في التقوى وإما أن تكون سببا يعني في أمور تعقلونها وتدركونها، وتارة تكون الأحكام غير معقولة المعنى، وهذه إنما تكون على سبيل الابتلاء وإنما تكون على سبيل الامتحان، والله سبحانه وتعالى شرعها لنا ليرى مدى استجابتنا ومدى قبولنا ومدى إيماننا، ولهذا فإنه لا مانع أن يتتبع العلة التي من أجلها شرع التكريم، فإذا وجدنا العلة وأدركناها فذلك خير كثير، لأنه يعين على فهم الحكم وعلى الأسباب التي من أجلها شرع الحكم، أما إذا لم ندرك ذلك فهذا لا يغير من الحكم، بل يجب علينا أن نلتزم وأن نطيع وأن نعتبر أن هذا إنما هو من باب الابتلاء. قال وعن عبد الله ابن مغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، وقد جاء في بعض الآثار أن سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب أنه مرة وعده جبريل أن يزوره فاستبطع جبريل ولم يزر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مهتم بزيارته وبأمر جبريل إذ فتش في البيت فوجد جروا يعني كلبا صغيرا قد دخل في بيته، ولذلك أمر بإخراجه، فلما أخرج الكلب جاء جبريل ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره النبي بأمر استبطائه قال إنا لا نأتي بيتا أو لا ندخل بيتا فيه كلب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك نسخ هذا بقوله ما بالهم وبال الكلاب، وأمر بتركها وعدم قتلها وأنها من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نعم، وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب. الحكم جاء إن الملائكة أو قال جبريل إننا لا ندخل البيت الذي فيه الكلب فيه الكلاب، ولعل المراد بهذا ملائكة الرحمة والحفظة، أما الملائكة الموكلون بكتابة السيئات وما إلى ذلك فهؤلاء لا يمنع من دخولهم، وإنما المراد الملائكة الذين يأتون بالبركة ويأتون بالرحمة ويأتون بالمغفرة ويأتون ليستغفروا لبني آدم، فيكون الإنسان قد حرم بسبب الكلب الذي أدخله بيته ورباه فيه أن يكون إيش محروما من ذلك، ولا ننسى أن هذا أيضا يستثنى منه الكلب المرخص في اقتنائه، لأنه ما دام الشارع قد رخص في اقتنائه فهذا لا يدخل ولا يخضع للحكم العام، وإنما الحكم العام في الكلب غير المرخص فيه، والذي يقتنيه الإنسان من باب الترف ويقتنيه الإنسان من باب إيه؟ من باب مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الكلاب الذين يعيشون في البيوت غالبا ما يمرون بالأشياء، وغالبا ما يلغون فيها، وغالبا ما يتمسحون فيها، وغالبا ما تقع منهم النجاسات في سائر البيت، فيكون البيت منجسا، ويكون أذاذه منجسا، ويكون أصحابه منجسين وما إلى ذلك. وهذه أمور تنفر منها ملائكة الرحمة. ما سمعت سؤالك.
يعني عنده
مثلا نواشي، عنده أموال. إيه نعم. إحنا قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى إلا كلب ماشية وكلب الصيد وكلب الزرع، يعني كلب الحراسة لهذه الأشياء وما يناسبها. مثلا إنسان اقتنى كلبا للحراسة، فهذا الكلب لا يخضع للنهي بل رخص فيه. أما إذا كان الإنسان يقتني الكلاب من باب مجاراة الكفار والدعاء من باب الرفق بالحيوان وما يقوله اليوم دعاة الكلاب، وما يقوله اليوم من يستخدم الكلاب، فإن الكلاب أصبحت تستخدم أكثر وأفضل من بني آدم. ومن عايش الذين يستخدمون الكلاب، وهذه يعني قضية أو مسألة شاهدتها حقيقة، فإنهم يسرفون في تربية الكلاب، بل إنهم يهيئون لهم من غرف النوم وما إلى ذلك، وربما صرفوا عليهم في الطعام والشراب والحمام والشامبو وغير ذلك أكثر مما يصرف على نفسه. وربما أن صاحب الكلب أو غيره يضاجع كلبه في سريره ولا يسمح للآخرين أن يناموا معه في سريره. بل ذكر لي بعض الثقات أنهم ذهبوا ليستأجروا غرفة عند شخص ما، ولما استقبلهم هذا الشخص لكي يريهم الغرفة التي يريدون أن يسكنوا فيها ويدفعوا فيها من أموالهم، وإذا الكلب جاء كعادته يريد أن يتمسح بهم كما يتمسح بصاحب البيت وكما يتمسح بالضيوف، لأن هذا التمسح منه يقابل بتمسح وبتقبيل من الضيوف ومن صاحب البيت، فما كان من أحدهم إلا أن تلقاه بحذائه لأنه ما يريد أن يلمسه وهو مسلم ويعرف أن الكلب نجس، ولذلك تلقاه بحذائه. يقول فما كان من صاحب البيت إلا أن انطلق إلى باب الشقة وفتحه على مصراعيه وقال لهم تفضلوا تفضلوا، فإن من لا يحترم كلبنا لا نحترمه، إن من لا يحترم كلبنا ولا يعاشره فإننا لا نحترمه وليس له مكان عندنا. هذه هكذا بلغ وصل بالناس استخدام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من اختنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. فليعلم من يستخدم الكلاب ومن يربيها لغير حاجة ما هم عليه من الخسارة والندامة. أما إذا كان الولوغ على الثياب فيجب غسله سبعا، لكن هل يترب أو لا؟ ذهب الإمام العراقي رحمه الله وقال أنه إذا كان التراب يفسد الثوب أو يفسد يعني البساط أو غيره فإنه لا يترب، لأن التتريب إنما يكون للآنية. قال وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. رواه الجماعة، يعني هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب 7 إلا الترمذي والنسائي، إلا الترمذي والبخاري، فيكون قد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. وفي رواية لمسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، فهذه المرخص فيها وما عداها لا يجوز. قال الحديثان، الحديثان صحيحان، ولذلك لم يتكلم الإمام الشوكاني رحمه الله. يقول الشوكاني في شرحه قال الحديثان يدلان على أنه يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، يعني بين الحنفية وغيرهم، فالحنفية يرون أنه يكتفى بغسله كم؟ 3 مرات. قالوا لأنه روي عن أبي هريرة أنه غسل 3، وأنهم يقدمون رأي الراوي على إيه؟ على روايته، وأن الولوغ الكلب ليس بأشد نجاسة من العذرة، كما مر معنا من المناقشة الطويلة والتي انتهينا فيها إلى أنه لا بد من اتباع النص ولزوم النص، وما دام النص قد ورد في هذا فليس لأحد أن يخالفه، ولا مجال للقياس مع وروده مع ورود النص. ولهذا قال وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحق في باب آثار البهائم. ثم قال قوله أولاهن بالتراب، لفظ الترمذي والبزار أولاهن أو أخراهن، يعني على سبيل الإيه؟ هل هو على سبيل التخيير أو على سبيل الشك؟ بقوله أولاهن أو أخراهن، فهل هو شك من الراوي أن النبي قال أولاهن أو قال أخراهن؟ هذا احتمال، هذا احتمال، أو هو على سبيل التخيير فيكون هذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وأن الراوي حكاه فيكون على سبيل التخيير بقوله أولاهن أو أخراهن. وفي رواية لأبي عبيد القاسم بن سلام أو القاسم بن سلام في كتاب الطهور له إذا ولغ الكلب في الإناء غسل 7 مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب. وهل معنى وهل هناك فرق بين قوله أولاهن وإحداهن، وهل هو على سبيل التخيير أيضا أو على سبيل الشك؟ فمن قال إن أولاهن أو أخراهن على سبيل الاختيار قال في هذه الرواية أيضا أنه على سبيل الاختيار، وأن الغاسل له أن يستخدم التراب إما في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، لأن لفظة إحداهن تشمل ذلك كله. قال وعند الدارقطني بلفظ إحداهن أيضا، يعني بدون شك قال إحداهن، ولكن قال وإسناده ضعيف فيه الجارود ابن يزيد وهو متروك. قال والذي في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الباب بلفظه وعفروه 8 بالتراب أصح من رواية إحداهن، يعني التي في روايته في رواية الدارقطني. ومن هنا أراد الشارح أن يرجح إحدى الروايتين على الأخرى، وهو يريد أن يلغي لفظة إحداهن. يقول لفظة إحداهن كما رأيتم في حديث الجارود ضعيف، ضعيفة، رواية ضعيفة، وهو يريد أن يجعل هذه الرواية منكرة ويبقي رواية أولاهن ورواية أخراهن ورواية عفروه 8، لأنه يرى أن ثمة تعارضا بين رواية إحداهن وعفروها 8، لأن رواية إحداهن تقتضي أن الغسل وأن التتريب في 7 غسلات لا يزيد على 7 غسلات. وفي رواية عفروهن 8 بالتراب وعفروا في رواية وعفروه الثامنة بالتراب، أي أنه جعل 8 غسلات بدلا من إيه؟ من 7 غسلات. ولذلك ذهب الشوكاني إلى ترجيح رواية وعفروه الثامنة، وأوجب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 8 غسلات بدلا من إيه؟ من 7 غسلات. وما ذكرت لكم من قبل من أن الحافظ العراقي رحمه الله في كتابه طرح التثريب رجح رواية، أو لم ير فرقا بين رواية إحداهن ورواية الثامنة، قال وإنما ذكرت الثامنة يعني على اعتبار أن التثريب بمثابة الغسلة، استخدام التراب بمثابة الغسلة، واستخدام الماء الذي يعقب التراب بمذابة غسلاه. فمن اعتبر هاتان، فمن اعتبر هاتين غسلتين اعتبرها 8 غسلات، ومن عدها غسلة واحدة باعتبار ما ينتهي إليه الأمر من إزالة الماء بإزالة التراب بالماء اعتبرها ايه؟ 7 غسلات. ولا الجواب لا، ما فهمت. ما دام الشارع استثناها نسأل الله انها تنزل، لكن هذه الكلاب المستثنات اذا ولغت في الآنية تغسل 7 مرات. قال والذي في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الباب بلفظ وعفروه الثامنة بالتراب أصح من رواية إحداهن، قال في البدر المنير بإجماعهن، وقال ابن مندى إسناده مجمع على صحته، ثم قال وهي زيادة ثقة فتعين المصير إليها، يعني أنه يجب غسل الإناء 8 مرات لا 7. وقد ألزم الطحاوي الشافعية بذلك. وأين يلزم الطحاوي الشافعية بذلك؟ الإمام الطحاوي رحمه الله له كتابان في الحديث بارزان هامان، وكلا الكتابين قد طبع بفضل الله. أما الأول فاسمه معاني الآثار، وهذا كتاب طبع في 4 مجلدات، يورد فيه الإمام الطحاوي أحاديث الأحكام ويسوقها مبينا مذهب الحنفية ومبينا مذهب غير الحنفية، ويقارن بين الروايات ويرجح، وغالبا ما يرجح مذهب الحنفية على غيره، ويستدل له بسائر الأدلة سواء كانت أدلة نقلية أو أدلة عقلية. والظاهر أن ما رجحه وما أورده وما اعترض عليه وما ألزم به الشافعية في هذا الكتاب. وأما الكتاب الثاني فكتابه المسمى بمشكل الآثار، وهذا الكتاب يعني مشكل الآثار غالبا ما يورد فيه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، التي ظاهرها التعارض، ثم هو يعني يرجح بينها غالبا على طريقة الحنفية، فإن الحنفية عندهم أن الترجيح مقدم على إيه؟ على الجمع بين الروايات، يرجحون ويعتبرون بعض الروايات محفوظة والأخرى شاذة أو معروفة ومنكرة ويرجحون، والذي عليه الجمهور أنه إذا أمكن الجمع فالجمع أولى من الترجيح، ولا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع. قال وقد ألزم الطحاوي الشافعية بذلك، واعتذر الشافعي بأنه لم يقف على صحة هذا الحديث، يعني حديث عبد الله بن مغفل، أو واعتذار الشافعي رحمه الله بأنه لم يقف على صحة هذا الحديث لا ينفع الشافعية، فقد وقف على صحته غيره، لا سيما مع وصيته، يعني مع وصية من؟ الإمام الشافعي، بأن الحديث إذا صح فهو مذهبه. كأنه يقول: فينبغي لكم معشر الشافعية أن تأخذوا بحديث عبد الله بن مغفل ولا تردوه، ويلزمكم أن تقولوا بأن الواجب هو غسل 8 مرات، وتكون يكون التعفير في المرة الثامنة. قال: فقد وقف على صحته غيره، لا سيما مع وصيته، لأن الحديث إذا صح فهو مذهبه، فتعين حمل المطلق على المقيد. أي مطلق وأي مقيد؟ أين المطلق؟ له حديث أبي هريرة: فاغسلوه 7. وأين المقيد؟ له حديث عبد الله بن مغفل، وهو قوله: وعفروه 8 بالتراب. فكأن النبي إنما أراد صلى الله عليه وسلم من أول الأمر أن يكون الغسل 8، إحداهن أو أخراهن بالتراب. واضح؟ هذا معنى قوله: فيحمل المطلق على المقيد. وأما قول ابن عبد البر، كأن الآن الشارح يرد على ابن عبد البر، وابن عبد البر إنما يمثل رأي المالكية: لا أعلم أحدا أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات 7 بالماء غير الحسن. يعني ابن عبد البر يقول: تتبعت الصحابة والتابعين فلم أرى أحدا قال إنه يغسل 8 أخراهن بالتراب إلا مين؟ إلا الحسن، يعني الحسن البصري. وكأن ابن عبد البر يريد أن يقول إن راوي الحديث لم يعمل به، اللي هو عبد الله بن مغفل، يعني وإن رواه فلم يعمل به، وهو دليل أو قرين على أن عبد الله إنما روى الحديث وفي نفسه وفي ذهنه أن الغسل 7، أن التراب إحدى الغسلات، وأنه ليس غسلة ليس له غسلة مستقلة. هذا معنى قوله غير الحسن. يقول: فلا يقتح ذلك في صحة الحديث، ما دام الحديث قد ثبت وصح فيبقى، سواء فهمه هؤلاء الناس أو لم يفهموه. كأن ابن عبد البر ماذا يريد أن يقول؟ كأنه يريد أن يقول إن الإجماع انعقد على ذلك الفهم، وإذا انعقد الإجماع على ذلك الفهم فيتعين المصير إليه ولا ينبغي مخالفته. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أن خلاف الحسن قادحا لذلك الإجماع. هذا معنى قوله: فلا يقدح ذلك من صحة الحديث، وتحتم العمل به، يعني تعين العمل بأن يغسله 8. وأيضا قد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره، وروي عن مالك أيضا، يعني أنه أمر بغسله 8. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، يعني نقل هذا الحافظ ابن حجر، والظاهر أنه إنما ينقله في كتابه فتح الباري.
كيف روى مالك ذلك أيضا وابن عبد البر يقول لا أعلم أحدا أكثر؟
إيه، ابن عبد البر حكى ما يعلم، وفوق كل ذي علم عليم، وإن كان شيخه ما سمع ما بلغه ذلك، لكن الحافظ ابن حجر بلغه ذلك. ولا تعارض بين قوله لا أعلم وبين قوله أن وبين ورود قول آخرين، إيه؟ لا تعارض بين ذلك. ها؟ إيش تقول؟ وبه وأيضا قد أفتى بذلك أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل إنما أفتى بذلك لورود النص به، حيث جاء حديث عبد الله بن مغفل قال: وعفروه 8 بالتراب، فأحمد أفتى بذلك. وأحمد رحمه الله له في المسألة الواحدة أو في كثير من المسائل له أكثر من قول، يفتي في كل قول بحسب، أو يفتي في كل مرة بحسب القول الذي يرد له. واضح؟ وروي ذلك عن مالك، وهذا التعبير قد يكون تكون الرواية عن مالك صحيحة، وقد تكون غير صحيح. وروي عن مالك أيضا ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، قال وجواب البيهقي عن ذلك بأن أبا هريرة أحفظ من غيره فروايته أرجح ليس فيها هذه الزيادة مردود. ما الذي يتبع التتريب غسلة واحدة اعتبرها سبعا، وبهذا يكون الجمع بين الروايات، والأمر إذا أمكن الجمع فيه فإنه يقدم على على الترجيح. قال وقد خالفت الحنفية والعترة، وقد مر معنا أن المراد بالعترة هم آل البيت، فقهاء آل البيت في وجوب التتريب، كما خالفوا في التسبيع، وهذا سبق أن تكلمنا فيه، يعني إن الحنفية لا يرون التتريب واجبا ولا يرون التسبيع واجبا، ووافقهم هنا المالكية مع إيجابهم التسبيع على المشروع. فالمالكية وافقت الحنفية في ماذا؟ وافقتهم في التتريب لا في التسبيع، لأن المشهور أنهم يقولون بالتسبيع ولا يقولون بالتتريب. قال ووافقهم هنا المالكية مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم، قالوا لأن التتريب لم يقع في رواية مالك حيث قال إيه اغسلوه سبعا. قال القرافي منهم، والقرافي له كتاب مشهور مر معنا ولا لم يمر معنا؟ وهو وكتابه اسمه الفروق، وهو من الكتب التي يعني عني بها العلماء أو اشتملت على علم كثير، كتاب الفروق للإمام القرافي المالكي. نعم. قال القرافي منهم يعني من المالكية، قد صحت فيه الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها، يعني لم يقولوا بالتتريب. وقد اعتذر القائلون بأن التتريب غير واجب، بأن الرواية التتريب مضطربة، لأنها ذكرت بلفظ أولاهن وبلفظ أخراهن وبلفظ إحداهن، وفي رواية السابعة وفي رواية الثامنة، والاضطراب يوجب الإيه؟ يوجب الاضطراح، كأنه يقول إن الرواية مضطربة، وما دامت مضطربة فلا يعمل بها. ها؟
كيف تصح وهي مضطربة؟ هذا يرد عليهم لأنه يكون الحديث ضعيف.
يعني اللفظة هذه هي التي فيها الاضطراب وفيها الضعف، لكن الضعف لا يسري إلى سائر الحديث، لأن الروايات كلها متفقة على الجزئية على سائر الحديث إلا هذه الجزئية، فالاضطراب في هذه الجزئية هو الذي يقتضي الاضطراب. نعم ممكن. وأجيب بأن المقصود حصول التتريب، وهذا القول في الحقيقة إذا قلنا به فإنه يرد على الشوكاني فيما ذهب إليه. إذا كان الرد على من لم يقل بالتتريب من الحنفية والعترة، وقالوا نحن تركناه لوجود الاضطراب ولا يمكن الترجيح، وقد ذهب الشوكاني إلى الترجيح للثامنة، وهو الآن يقول وقد أجيب بأن المقصود هو حصول التتريب، فإذا كان التتريب يحصل في أي مرة من المرات فكيف يلزم أن يكون الثامنة في مرة من المرات، وبأن إحداهن مبهمة وأولاهن معينة وكذلك أخراهن يعني معينة، والسابعة والثامنة، ومقتضى حمل المطلق على المقيد أن تحمل المبهمة في إحداهن، يعني في كلمة أن تحمل المبهمة على إحدى المرات المعينة، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا. إيش معنى قوله ورواية أولاهن أرجح من حيث، أما من حيث الأكثرية والأحفظية يعني أن العدد الذي رواها أكثر من غيرهم، وأن الرواة الذي رأوا أولاهن أحفظ من غيرهم، لكن ماذا يعني من قوله ومن حيث المعنى؟ ما المراد بقوله ومن حيث المعنى؟ فإنه من حيث الأكثرية والأحفظية أمر واضح، كأنه يقول وهو الذي يناسب العقل، لأن الكلب إذا ولغ والجراثيم موجودة والتطهير يبدأ باستخدام التراب أولا، فإذا استخدم التراب أزال النجاسة، ثم تأتي بعد ذلك الغسلات الأخرى ولا تبقي على إيه. أما إذا غسل بالماء فإن ما يستوجب التدريب لا يزال باقيا، حتى إذا كانت الثامنة وغسلها ترتب على ذلك أنه يحتاج إلى إيه؟ إلى غسلات زائدة، ولذلك قال ومن حيث المعنى. واضح؟ قال والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا، لأن تدريب الآخرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة الأخرى للتحضير.